الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، صلاة وسلاما تبلغه إلى حين. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال الصالحة، وأن يوفقنا وإياكم لاغتنام نهاية هذا العام بالطاعات. فإن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يغتنمون أواخر العام بالطاعات، كما ذكر العلماء منهم ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، وبين أن نهاية العام يكون فيه نهاية السبق، ونهاية السبق يشتد فيه الخيل في الجري والركض حتى يبلغ هدفه والمكان الذي يعني حدد له. ولهذا فمن المناسب أن نكثر من الدعاء ومن الأعمال الصالحة، عل الله عز وجل يتقبل منا سائر الأعمال. وصلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام عند باب القراءة في الصلاة، وهذا الباب من الأبواب المهمة في هذا الفرض العظيم والركن الكبير من أركان الإسلام، وهو ركن الصلاة، حيث إن الصلاة لا يمكن أن يبتدأ بها إلا بقراءة سورة الفاتحة، قراءة في الصلاة. ولذلك القراءة في الصلاة من المهمات. ولهذا عندنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث أخرجه البخاري ومسلم. لا صلاة يعني لا صلاة ماذا؟ مجزئة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأولا نتحدث عن الصحابي عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من كبار الصحابة، عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من الخزرج، وكان من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهو من أهل غزوة بدر، وقد بعثه عمر رضي الله عنه وأرضاه مع معاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عبادة ومعاذ وأبي الدرداء، إلى الشام لكي يعلموهم أمر دينهم. فذهب وعلم الناس العلم حتى أقام في بلاد الشام وأطال، وأقام في فلسطين وتولى فيها القضاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كذلك من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة العقبة، تعرفوا في 13 واحد ذهبوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان كذلك من النقباء. وتوفي في الرملة، قيل أنه توفي بالرملة عليكم السلام سنة 34 من الهجرة، وقيل غير ذلك، ولكن يعني هذه ترجمة موجزة لعبادة رضي الله عنه وأرضاه، وله ترجمة طيبة في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، يمكن الرجوع إليها. طبعا قيل توفي في الرملة، وقيل توفي في بيت المقدس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وقال هنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، لا حرف نفي، لا حرف نفي. الآن هنا لا صلاة، لا صلاة، لا حرف نفي، والصلاة ماذا؟ فعل. هنا ماذا يمكن أن نقول في معنى الحديث؟
هل لا صلاة مجزئة ولا لا صلاة كاملة ولا لا صلاة مثلا تامة؟ ها، هنا اختلف العلماء، هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. فالحنفية رحمهم الله تعالى قالوا أن هنا مجمل، يعني لا صلاة لفظ مجمل. كيف مجمل؟ ليس مفسر ولا مبين. ولذلك قالوا يمكن أن يقصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بمعنى لا صلاة مجزئة، هذا احتمال. ويمكن أن يحتمل لا صلاة ماذا؟ تامة أو كاملة. إذن هنا احتمال ماذا؟ احتمال آخر، ويعني تامة أو كاملة يعني كمال الفعل أو صحة الفعل. يا إما صحة الفعل يعني لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة كاملة، بمعنى أنه لو صلى الصلاة تكون صلاة، لو صلى الصلاة ولم يقرأ فيها سورة الفاتحة تكون الصلاة ماذا؟ مجزئة، لكن ليست كاملة. واضح يا إخوان؟ إذن هنا في احتمال، هنا عندنا ماذا؟ احتمال. فالحنفية رحمه الله تعالى قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، وأن هذا اللفظ مجمل ويحتمل عدة معاني ومقاصد، فقالوا نحن لا نوجب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. قلنا لهم ماذا يفعل؟ قال لو أنه قرأ سورة الفاتحة لا حرج، لكن يمكن أن يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ سورة ويقرأ أي سورة، أو يسبح الله أو يهلل الله أو يكبر الله أو يحمد الله، أي شيء يقوم مقام هذه القراءة. هذا يا إخوة ماذا؟ قول الحنفية رحمه الله تعالى. قول الآخر وهو قول الجمهور لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، نفي لصحة الصلاة، بمعنى أن الرجل لو صلى ولم يقرأ سورة الفاتحة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته ماذا يا إخوان؟ باطلة. ويستدل على ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم، من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام، قاصرة وغير تامة. طيب هنا هذا الحديث اختلف العلماء. الحنفية قالوا هذا يدل على ماذا؟ يدل على إن الرجل لو صلى ولم يقرأ الفاتحة صلاته ماذا؟ أجزأت. ها؟ والجمهور وهم الأقوى طبعا، أقوى حجة، قالوا لا، هنا غير تام، بمعنى إذا لم تتم الصلاة، بمعنى أن الصلاة ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ نقص، والنقص مؤثر في الصلاة. ولذلك احنا عندنا مثلا سجود السهو عندنا يا إما عن نقص، ويا إما عن زيادة، ويا إما عن شك، فهذا الخداج والنقص مؤثر في الصلاة. القول الصحيح في هذه المسألة ماذا؟ أنه لا يجوز لأحد أن يصلي إلا وهو يقرأ سورة الفاتحة، لا بد يقرأ سورة الفاتحة. طيب متى يقرأ سورة الفاتحة؟ هل في الركعة الأولى فقط؟ فيها أقوال، والقول الصحيح أنه يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، حديث أخذناه المسيء لصلاته. فإذا هنا الرجل يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة وهكذا وهكذا. طيب نأتي للمسألة المهمة جدا، وهي مسألة قراءة سورة الفاتحة للمأموم. ما حكم هذه القراءة؟ تعرف يا أخوان الآن أنه إحنا لما نصلي لازم يكون الرجل يقرأ سورة الفاتحة، الإمام والمأموم والمنفرد، ممتاز. بشكل عام الإمام ما في شك في هذا الموضوع، يقرأ سورة الفاتحة، ما في شك أنه يقرأ سورة الفاتحة. المأموم لا، المنفرد لا شك أنه سيقرأ سورة الفاتحة. طب المأموم الذي يصلي خلف الإمام هل يقرأ سورة الفاتحة أو لا يقرأ سورة الفاتحة؟ هيا أخوة، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، وهذه مسألة مهمة جدا، واختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. الحنابلة والحنفية قالوا بأن سورة الفاتحة لا يقرأها المأموم، لا تجب على المأموم، بمعنى لو قرأها استحبابا لا حرج، لكن لا تجب عليه. لو أنه لم يقرأها ماذا؟ ليس عليه حرج. لو أنه قرأها لا يوجد في ذلك إشكال، يعني فعل شيئا مستحبا أو سنة. هذا على رأي الحنابلة والحنفية. قلنا لهم ولماذا احتججتم على ذلك؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا يدل على أن الإمام إذا قرأ سورة الفاتحة أو إذا قرأ في الصلاة فإن المأموم يستمع إليه. وانتبه يا عبد الله إلى قول الله عز وجل فاستمعوا، ما قال فاسمعوا، يعني أصغي بسمعك، استمع، أرخي لأذنك العنان، اسمع لما يقوله الإمام. احتجوا بذلك، واحتجوا بما أخرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كانت له قراءة، من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له، من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له. وهذا الحديث، هذا الحديث يعني اختلف أهل الحديث في تصحيحه وتضعيفه، في خلاف طويل في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيف هذا الحديث. والذي يترجح لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن الحديث وإن كان في بعض أسانيده مقال، إلا أنه ورد من ماذا؟ من عدة طرق، ورد من طريق ابن عمر، ورد من طريق جابر بن عبد الله. واضح يا إخوة؟ ورد من طريق جابر بن عبد الله، ورد من طريق عمر. طريق جابر بن عبد الله فيه إرسال وبعض أهل العلم وصله، طريق عبد الله بن عمر قالوا أنه موقوف على ابن عمر، يعني بمعنى أنه من قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والذي يترجح الذي والله أعلم أن الحديث في الجملة جيد الإسناد إن شاء الله تعالى. وإن كان بعض أهل العلم ضعفه زي الدارقطني وغيره من أهل العلم. طيب، لكن إحنا عندنا قول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. فإذا قرأ الإمام فينصت المأموم. طيب، القول الثاني قول المالكية، قالوا تجب في السرية ولا تجب في الجهرية. يعني لو أننا صلينا خلف الإمام صلاة الظهر أو صلاة العصر، ها، فإننا نقرأ سورة الفاتحة في صلاة إيش؟ الظهر، في صلاة العصر، لأنها قراءة سرية، الإمام لا يجهر. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهنا الآن القرآن ما قرأ، هذا قول. ولذلك احتجوا بهذا الرأي وقالوا إنه هذا الرأي هو الرأي الأصوب المالكية. الآن ماذا يمكن أن نقول؟ هل نقول أن هذا القول هو القول الأصوب ولا غير القول الأصوب؟ لسه ما بنستعجل لأنه في قول ثالث. طيب، هؤلاء المالكية رحمهم الله يعني احتجوا بأحاديث، احتجوا بأحاديث. ومن ضمن هذه الأحاديث، طبعا الحديث فيه كذلك كلام عند أهل الحديث، حديث أخرجه أحمد وأهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة، قال الصحابة: يظن أنها صلاة الصبح، يعني يظن يعتقد أنها صلاة إيش؟ الصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قرأ أحد منكم من خلفي؟ فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني أقول ما لي أنازع في القراءة، في رواية: إني أقول ما لي أنازع في صلاتي، يعني بشعر في شك وأنا بقرأ، بشعر في شك، أسهو، أو أحيانا يأتيني وهم معين أو ما شاكل ذلك. قال هنا، قال فسكتوا، فسكتوا، هذا قول الزهري رحمه الله، كلمة فسكتوا هذا مدرج، بالضبط مدرج من قول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: فسكتوا بعد فيما قرأ فيه الإمام. يعني إذا الإمام قرأ نسكت، إذا الإمام ما قرأ إيش؟ نقرأ. إذا الإمام ما قرأ نقرأ. وهذا الحديث على الصحيح من أقوال العلماء، لا أريد أن أفصل في مثل هذا الأمر، ناحية التصحيح حديث ضعيفه من أقوال أهل العلم أنه حسن حسن إن شاء الله تعالى أنه حديث إيش حسن. طيب إذن هنا العبرة إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر أو صلاة يظن أنها الفجر، فصار يشعر بشك في قراءته، يعني وهم شك شيء من هذا القبيل، فقال نفسه ما لي أنازع في قراءتي وفي ما لي أنازع في الصلاة، يعني في شيء يجعلني لا أستطيع أن أجيد القراءة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هنالك من أحد؟ قال رجل نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقرأوا خلفه إيش أو فسكتوا عفوا فسكتوا فسكت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفيما كانت من الصلاة الجهرية، يعني إذا كان الإمام يقرأ الصلاة الجهرية يسكت من خلف الإمام من المأمومين. هذا القول الذي مال إليه ماذا؟ المالكية رحمهم الله تعالى. هذا القول هو الذي مال إليه المالكية رحمه الله تعالى. طبعا هذا رواية عند الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رواية عند الإمام أحمد. القول الأول الحنفي والحنابلة، هذا قول الحنابلة. لما نقول قول الحنابلة شو معنى؟ المشهور عند مش المذهب، نعم المشهور عند الحنابلة هو المذهب، المذهب اللي هو القول الصحيح عند الحنابلة. ها لكن الإمام أحمد عنده روايات زي الإمام الشافعي عنده مثلا قول قديم وقول جديد، وعندنا أبي حنيف رحمه الله أحيانا قد يختلف في بعض أقواله فيما ينقلون عنه مثلا طلابه محمد حسن الشيباني ولا أبو يوسف القاضي وغيره أو زفر. فالمقصود أنه أنها رواية عن أحمد رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام. القول الثالث أن القراءة واجبة، نحن نتحدث عن الوجوب، قراءة واجبة، قراءة إيش؟ سورة الفاتحة. بس إذن هنا المسألة، قراءة واجبة، قراءة سورة الفاتحة واجبة من المأموم خلف الإمام، سواء كانت القراءة في الصلاة الجهرية أو في الصلاة إيش؟ أو في الصلاة السرية، في الجهرية وفي السرية. وهذا رأي الشافعية رحمهم الله تعالى، وهذا رأي الشافعية رحمهم الله تعالى، قالوا واجبة في السرية وفي الجهرية. كيف؟ طيب قالوا واجبة في السرية وفي الجهرية، هذا الشافعية، قول الشافعية، قول الشافعية. وقال به بعض أصحاب الحديث، وقال به بعض أصحاب الحديث يعني بعض المحدثين. لما نقول أصحاب الحديث ليسوا على مذاهب فقهية، واضح يا أخوة؟ ومما يظهرني والله أعلم أنه قال به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد احتجوا، قد احتجوا بأن بهذا الحديث، احتجوا بهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ إيش بفاتحة الكتاب، واحتجوا بحديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف ظهري، فقالوا نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرؤوا خلف ظهري إلا بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أخرجه أبو أحمد وأبو داود وسكت عنه الإمام بداود رحمه الله تعالى. صلاة عموما، صلاة عموما، احتجوا بهذا الحديث، احتجوا بهذا الحديث. وهذا الحديث، وهذا الحديث الصحيح من أقوال المحدثين أنه ضعيف بمرة، وهذا نقله إمام ابن تيمية رحمه الله، قال أحمد وجماعة من المحدثين يضعفون هذا الحديث ولا يرونه شيئا، يعني الحديث إيش لا يحتج به. وكذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى مال إلى تضعيف هذا الحديث، مال إلى تضعيف هذا الحديث. وكذلك ابن تيمية رحمه الله قال بأن هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث، يعني فيه علل. بعض المحدثين حسنوا زي الدارقطني. الصحيح من أقوال العلماء أنه ماذا؟ أنه إيش؟ ضعيف، أنه ضعيف لوجود علل في هذا الحديث أنكرها العلماء فيه. النقطة الثانية أن هذا الحديث يخالف الحديث السابق إنهم ما كانوا يقرأوا خلفه في إيش؟ في الصلاة الجهرية اللي ذكرناها قبل قليل، إنهم فسكتوا عن القراءة خلفه إذا كان يقرأ في صلاة الفجر، فهذا الحديث يخالف ذلك الحديث، وذلك الحديث أدق من ناحية الوصف من ناحية صلاة الفجر، واضح يا إخوة؟ واضح. ولذلك يعتقد والله أعلم إنه هذا الحديث إيش؟ ضعيف. إحنا فسرنا أقوال العلماء وبينا آراءهم ومذاهبهم وأدلتهم. والآن القول الصحيح في هذه المسألة. الصحيح في مسألة قراءة سورة الفاتحة فيما يظهر لي والله أعلم أن قراءة سورة الفاتحة, طبعا أنا يعني أنا أرى أن قول المالكي هو الأدق, تقرأ خلف الإمام في السرية ولا تقرأ خلف الإمام في الجهرية, وبذلك تجمع ما بين النصوص. ليش نجمع بين النصوص؟ لأنه عندنا أحاديث توجب القراءة وعندنا أحاديث لا توجب القراءة, بعيدا عن قضية إيش التصحيح والتضعيف. إنه إحنا قلنا يا إخوان حتى لو صح الحديث, إذا صحت أحاديث وكان في ظاهرها التعارض أو التناقض فماذا نفعل؟ يعني أحاديث بتقول افعل كذا وفي أحاديث تقول لا تفعل كذا, ماذا نفعل عند أهل الأصول؟ ها؟ أحسنت, قول الجمهور نجمع ما بينهما, نجمع ما بينهما. الحنفية قالوا الترجيح, قول الجمهور الأصوليين نجمع ما بينهم. ولذلك إذا كانت الحديث صحيحة فما بالكم إذا كانت كثير من هذه الحديث كما قلت لكم قبل قليل أن فيها ماذا؟ أن فيها ضعف. ولذلك ننتصر إلى ما جاءت من الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات الصحيحة التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى, وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنصتوا في حالة الجهر, لا يمكن أن ننصت في حالة السر قطعا, لأن الإمام لا يقرأ فكيف ننصت؟ ها؟ طيب, وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا, فعندنا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصت, يعني إذا قرأ الإمام فأنصت. وعندنا كذلك حديث آخر اللي هو من كانت له نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, إذا نقرأ نحن بفاتحة الكتاب, لكن إذا كان الإمام يقرأ فإنه من صلى خلف الإمام كما قلنا في أن هذا الحديث جيد الإسناد إن شاء الله فقراءة الإمام قراءة له. ثم إن الإمام لو قرأ فإنك أنت يا عبد الله كأنك تقرأ معه. قال الله سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما, مع أنه من اللي دعا الله سبحانه وتعالى؟ واحد فقط, موسى عليه الصلاة والسلام. هارون كان يقول آمين, ولذلك العلماء قالوا قال استنبطوا من هذه قال قال قد أجيبت دعوتكما, بمعنى أن موسى دعا الله وهارون أمن على الدعاء فكأنهما سوية ماذا؟ دعوا الله سبحانه وتعالى. طيب, إذن القول الصحيح هو ما رجحه هو رواية عن الحنابلة, رواية عن الإمام أحمد رحمه الله, وهو قول المالكية رحمهم الله تعالى, وهو ما رجحه ابن عباس بن تيمية قدس الله روحه ورحمه بأن قراءة سورة الفاتحة في الجهرية إيش؟ لا تقرأ بل نستمع, في السرية تقرأ, وفي ذلك نجمع ما بين النصوص إن شاء الله تعالى, نجمع ما بين النصوص إن شاء الله تعالى. لنفترض جدلا أنك تصلي خلف إمام لا تسمع صوته في الجهرية, ماذا تفعل؟ ها؟ قال الإمام أحمد رحمه الله أبو عبد الله كما في مسائل أظن ابن عبد الله في مسائل الإمام أحمد قال فإن قرأ الإمام ولم أستطع له سمع, ما استطعت أن أسمع, قال فقرأ, اقرأ صوت الفاتحة. يعني إذا قرأ الإمام مثلا أنت بتعرف الإمام بيقرأ بس صوته ضعيف جدا ولا تستطيع أن تستمع إلى 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 لا تستطيع أن تستمع إليه, فماذا تفعل؟ اقرأ. طيب, لو أن رجل هنالك رجل أصم لا يسمع, هل يقرأ أو لا يقرأ؟ يقرأ كذلك, يقرأ. ليش؟ لأنه عندنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا, هنا ما قرأ القرآن, هنا أنت الآن تقرأ هذه السورة سورة الفاتحة. بمثل هذا إن شاء الله تعالى أعتقد أنه نكون قد جمعنا ما بين الأدلة. وأنا طبعا أحببت أن أفيد في هذه المسألة لأنه سئلت مرارا وتكرارا وكنت أفيد على هذا الدرس إن شاء الله تعالى. الآن أراد يسأل عن المسألة هذه فليتفضل. تفضل. نعم.
طب اللي بيحتاج بهذا الحديث على انه يجب ان يقرأ
في الكتاب, نعم, هذا قول يعني لا, عندنا هنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم, تفسير يعني ما وقع من احد الصحابه رضي الله تعالى عنه وارضاه حينما يعني هم ان يلحق بالركعه. فعندنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بين ان هذه الركعه اجزأت, وبما أنها ما دام أنها أجزأت لا يلزمه أن يعيد ماذا؟ قراءة سورة الفاتحة, لأنه قراءة, لأن العبرة الآن في ماذا؟ في الركوع. وماذا العبرة في الركوع؟ العبرة في الركوع ما هو؟ هل سورة الفاتحة؟ لا, وإنما العبرة في الركوع باعتبار الركعة, باعتبار الركعة هي ماذا؟ الركعة العبرة في الركوع باعتبار الركعة. فإذا لم يقرأ سورة الفاتحة فإنها تسقط عنه، يعني لا يلزمه أن يقرأها، وإنما تقوم الركعة مقام يعني تقوم عفوا يعني حينما يركع كأنه ماذا ركع هذه الركعة ولم يحتج إلى أن يقرأ سورة الفاتحة، لأن قراءة سورة الفاتحة في مثل هذا الموضع مرفوع، يعني كما يقول العلماء من المعفو عنه. ما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ألزمه أنه يعيد قراءة سورة الفاتحة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه فلا يمكن لنا أن نلزمه. هذه نقطة. والنقطة الثانية، ترك البيان عن مقتضى الحاجة لا يجوز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ سورة الفاتحة ثم افعل ذلك. ولذلك مثلا لو أن الإمام مثلا كان راكعا، ها لو أن الإمام كان راكعا، نتكي إنه, 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 إنه مثلا ما مثلا فاتت الركعة، لكن لو أن الإمام كان راكعا وأتيت، هل تقرأ سورة الفاتحة؟ بإجماع الفقهاء ما أجمع أن يقرأ الرجل سورة الفاتحة ثم بعد ذلك إيش يركع، بل إن أذكر أني قرأت لأحد الفقهاء قال من ظن ذلك أو من قال ذلك أو من قرأ آسف من قرأ كفاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح فقد تنطع، لأنه أنت الآن الأصل إيش الآن تدخل في الركعة مباشرة، الآن تدخل في الركعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، خلاص أنت الآن أدركت هذا الشيء تصلي. قراءة سورة الفاتحة الآن معفو عنها، يعني ليس عليك أن تقرأها إذا أتيت والإمام قد ركع فتدخل معه، ولا يلزمك أن تقرأ هذه السورة. والنقطة الثانية أن الإمام قد قرأها في الأصل، أن الإمام قد قرأ سورة الفاتحة في الأصل، والإمام ماذا ضامن؟ الإمام ضامن، فالإمام يتحمل مثل هذا الأمر، والضامن لا يعني أنه يأثم، ولكنه بمعنى أنه يعني قد ضمن هذا الأمر وقد قرأه. فإذا حصل هناك ثمة خلل في صلاة المأموم أو تقصير، ليس خلل تقصير، فإن الإمام يضمن هذا الأمر.
نعم. في حرج لو الرجل مثلا بصورة تاني مثلا ابتدأ في الإخلاص من يقول ومن ثم قرأ الفاتحة،
لا إذا قرأ سورة الفاتحة لا 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 إشكال في ذلك، المهم إنه يقرأ سورة الفاتحة. أما إذا لم يقرأ سورة الفاتحة فإن الركعة باطلة.
لم يبتدئ بسورة الفاتحة
سهوا
أو عمدا
وقرأ سورة الفاتحة بعد ذلك، لا حرج عنه إن شاء الله، لا حرج عنه.
إذا قرأ الإمام الفاتحة وشكر بالفاتحة،
لا يقرأ، خلاص الجهرية لا يقرأ خلفه، لأنه السكتات هنا ما كانت سكتات طويلة. ولذلك هنا قال أرأيت سكوتك بين القراءة هنيها، كان يسكت هنيها يعني شيء يسير جدا، ما كان يطيل. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فرصة، يقول يعني بالاعتبار اليسير مثل هذا الأمر، لمن أراد أن يصلي خلفه أن ماذا أن إيش أي نعم أن يقرأ سورة الفاتحة. ولذلك لا يلزم مثل هذا الأمر. ولذلك بعض العلماء الذين قالوا ذلك قالوا إيش، قالوا جمعا ما بين الأقوال، أولا حينما يصلي يقرأ شيئا من ماذا من سورة الفاتحة، فإذا بدأ الإمام يقرأ فيسكت، ثم بعد ذلك إذا سكت الإمام ما بين الفاتحة والسرية يكمل سورة الفاتحة. يعني هذا تفصيل شديد جدا في الموضوع، صعب جدا إنه يطبق. ذلك القول لما إحنا نقول إنه قول الرواية عن أحمد وقول المالكية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله إنه فعلا قراءة الجهرية لا يقرأ خلف الإمام، ومثل هذا نجمع بين النصوص التي تأمر بالقراءة في السرية والتي يعني لا تأمر بالقراءة في الجهرية. نعم خلف الإمام.
الرأي الشافعي اللي يوجب قراءة الفاتحة
المأمور،
هل يعتبر عندهم عفو
برضو
الشخص أدرك الركوع؟ هل تحسب ركعة عن الشافعي؟
نعم تحسب ركعة ما لا يوجد في ذلك حاجة، يعني لا يوجد في ذلك. حتى الشوكاني رحمه الله فيما أعلم نقل الإجماع في مثل هذا الأمر، نقل الإجماع. لذلك بيجي بقول لك إنه والله إذا يعني أدركت الركعة ما قرأت الفاتحة يجب عليك أن تعيد، ما هذا ما هو قول، ليس قولا صحيحا. طيب الحديث الذي بعده حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية في الركعتين الأخرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث كذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وأبي قتادة تحدثنا عنه سابقا. وهنا قول أبي قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في سورة يطيل القراءة في صلاة الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الظهر. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى بين من حديث أبي سعيد الخدري قال: كانت الصلاة تقام، صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب منا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ فيأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدركهم في الركعة الأولى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يطيل في القراءة في صلاة الظهر. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي، يعني تقدير الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لصلاة رسول الله في صلاة الظهر، الركعة الأولى كمقدار سورة السجدة، ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، ثلاث صفحات، والركعة الثانية نصف مقدار سورة إيش؟ السجدة. هذه صلاة الظهر. في صلاة العصر الركعة الأولى من صلاة العصر مثل آخر الركعة إيش من صلاة الظهر، اللي هي نصف مقدار سورة السجدة، والركعة الثانية من صلاة العصر ربع أو نصف مقدار سورة السجدة، نصف النصف يعني الربع من مقدار سورة السجدة. ولذلك يعني هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، كان يطيل عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ يطيل في صلاته عليه الصلاة والسلام، ويقرأ عليه الصلاة والسلام بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني يقرأ، قد يقرأ بسورة كاملة في الركعة الأولى ثم يقرأ بسورة ثانية في الركعة الثانية. قال النبي، قال هنا: يطول في الأولى، يطول، يطيل القراءة في الأولى، يطيل القراءة في الأولى ويقصر في الثانية، يقصر في الثانية لا يطيل في الثانية، يسمع الآية أحيانا، يسمع الآية أحيانا. قال العلماء: لينبه الغافل، ليذكر الناس، لينبه الغافل يذكر الناس، اللي هو الرجل مثلا صلى ونسي أن يقرأ، أو مثلا ما كان منتبه، أو كان يسرحان، أو ما شابه ذلك، في نوع من التنبيه. يسمع الآية أحيانا، يعني مثلا الله أكبر عن صلاة الظهر، ها، مالك يوم الدين، بهذه الطريقة يعني يرفع، يسمع الآية أحيانا، لا 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 لا، يسمع، لذلك لاحظ يسمع الآية أحيانا، ما قال يسمع السورة سورتين، يسمع لا. يعني شيء نادر، شيء يسير، كان يحدث صوتا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك العلماء قالوا: هذا يدل على أن الجهر باليسير من الآيات لا يبطل الصلاة، أن الجهر باليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز، وأنه لا يبطل الصلاة، وأنه كذلك لا يوجب سهوا. أن بعض الناس قد يقول إنه والله الرجل قرأ على الصوت ولذلك لازم يسجد، لا، لا يوجب سهوا، هذا لا يوجب سهوا، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك كان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، أو يقصر في الثانية، كذلك العصر يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين أخرين إيش؟ بأم الكتاب، سواء في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، ركعتين أخرين، نعم بالضبط. وسميت أم الكتاب لأن أصول معاني القرآن ترجع إليها، أصول معاني القرآن ترجع إليها. وورد في ابن خزيمة بإسناد صحيح، صحيح ابن خزيمة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في صلاة الظهر بسورة الفاتحة في الركعتين الأخرين، ليس في الأوليين، ركعتين الأخرين كان يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، يعني حتى الركعتين الأخرين اللي هم إيش؟ بعد أن تقوم من التشهد الأول، اقرأ مثلا سورة الفاتحة ويقرأ شيئا يسيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلماء منه ابن القيم قال ليس هذا من عادته صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يدل على أنه كان يفعل ذلك أحيانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من باب الجواز. نعم يجوز. لا 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 اليكره لا بد يكون عليه دليل، ولا يوجد دليل، بل الدليل نقيضه. قال وكان وفي ركعتين أخرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى من صلاة إيش؟ الفجر. العلماء استمتوا لذلك حكم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من مقاصده حتى من كان إذا قام متأخرا من النوم يدرك الركعة الأولى، وبعضهم قال لأن الملائكة تشهد صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والشهود طبعا لا شك أنه يبدأ من أول صلاة إلى آخرها، ولكن يستحسن الابتداء والإكثار في قراءة أول أول الصلاة اللي هي الركعة الأولى. ويعني هو ذكروا لها حكم معينة في قضية إكثار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لاحظوا حتى في صلاة يوم الجمعة بما هو معلوم منه يستحب يقرأ قراءة سورة السجدة وقراءة سورة الإنسان، نجد أن السجدة طويلة وأن الإنسان أقصر منها بنصفها تقريبا، فهذا يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول فعلا في الركعة الأولى من صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام. وإحنا أخذنا حديث كذلك سابق في متفق عليه أنه كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فعلا بالقراءة عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح في صلاة الصبح. وكذلك الحديث الذي بعده الحديث 100 حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور بسورة الطور. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل أحد القرشيين كان يكنى بأبي محمد وكان من الذين جاءوا، طبعا هو كان حكيم من حكماء قريش ومن سادات قريش، وكان عالما بالنسب، وقال أخذت النسب من أبي بكر الصديق طبعا كان أبو بكر الصديق نسابة، يعني فيما هو معلوم يعني حتى السمعاني في كتاب الأنساب أول كتابه قال أشهر العربي في علم النسب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نسابة، وعمر وتوفي عام 58 هجري وقيل 60 على خلاف بين المؤرخين في مثل هذا. وقلت لكم مرارا لماذا يختلفون، لأنه ما كان في السابق عندهم تدوين لحالة الميلاد وحالة الوفيات، فنجد في أنهم قد يعني يختلفون فيما بينهم في بعض التوقيتات. قال هذا الحديث نعم حديث جبير بن مطعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور. هذا الحديث يصير من فوائد عدة. أول فائدة أن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه استمع إلى هذه القراءة يوم أن كان كافرا مشركا لأنه كان قدم في فداء الأسرى، كان مع الكفار وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء الأسرى، كان في أسرى ماذا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد ماذا أن يفديهم. ولذلك هذا النوع كما يقول العلماء من علماء الحديث هو من الأحاديث القليلة التي يرويها أو التي سمعها كافر قبل الإسلام فتحملها التحمل. احنا عندنا في الحديث شيء يسمى التحمل والأداء، فقالوا يصح أن يتحمل الحديث حال كفره، يعني يسمع الحديث حال كفره، لكن لو أنه حدث به حال كفره يؤدي لا نقبله، لأن لا يمكن أن نقبل هذا عن رجل كافر حتى لو كان أصدق الصادقين، لأنه لا نأمن الكافر على ديننا. لكن حينما يسلم يستحيل أن يكون هذا الرجل الذي تحمل هذا الحديث يكون ماذا قد كذب على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هنا جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه تحمل هذا الحديث وقت كفره وقت غير إسلامه، ثم أداه وذكره بعد أن أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول العلماء هذه الحالة نادرة من أندر الحالات في قضية إيش؟ قضية تحمل الحديث في الكفر وروايته بعد الإسلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في سورة المغرب بالطور، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في سورة المغرب، في صلاة المغرب كان يطيل القراءة في صلاة المغرب، فالطور تقريبا صفحتين ونصف. فهنا حينما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المغرب بالطور يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، ولا يخفاكم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وأطال عليه الصلاة والسلام، كما قد قرأ سورة الأعراف، وقد قرأ سورة المرسلات، قد قرأ سورة النازعات، وثمة أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ فيها عدد من السور في سورة المغرب، وكانت من السور الطوال. النقطة الثالثة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال جبير تكملة الحديث، فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، هذه الآية قال فحينما سمعتها كاد قلبي أن يطير. هنا علماء اللغة بيقولوا أن هنا إيه جناس، قرأ بالطور فكاد قلبي أن يطير، طور طير، هذه يسميه إيش؟ الجناس، قد قرأ بالطور. لذلك هنا لاحظ أن هذا الكافر كذلك إيش؟ استمع لهذه الآية، قال وكان أول ما وقع الإسلام في قلبي، أو وقر الإسلام في قلبي، فكاد قلبي أن يطير، وكان أول ما وقر الإسلام في قلبي. فحينما استمع إلى هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، وقر الإسلام في قلبه، ثم رضي الله عنه وأرضاه أسلم كما هو معلوم ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، ما بين صلح الحديبية وفتح مكة ذهب وأعلن الإسلام عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا نعم سورة الطور تعد من المفصل، تعد من المفصل، واضح يا إخوة؟ سورة الطور تعد من المفصل. المفصل اختلف فيه العلماء، بعضهم قال يبدأ من سورة الحجرات، بعضهم قال يبدأ من سورة قاف، وبعضهم قال يبدأ من سورة الفتح، على خلاف بين أهل العلم، ذكره الإمام السيوطي في كتابه الإتقان. ويعني اختلف العلماء في قضية إيش يعني ما الأول، والذي يظهر والله أعلم وهو رأي الصحابة هم الذين كانوا يبدأون به، ورجحوا بن كثير رحمه الله أنه يبدأ من سورة قاف. لا لا، مش مفصل مجمل هنا، إحنا عندنا القرآن، كان السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان كانوا يقسمون القرآن ويحزبونه سبع أقسام، فكانوا يقرؤون أول يوم ثلاث سور، فاتحة والبقرة وآل عمران، أو البقرة وآل عمران والنساء، ثم خمس سور يعني، ثم سبع سور، ثم إلى آخره. فحينما يصلون إلى اليوم السابع اللي هو اليوم الأخير يصلون إلى سورة إيش؟ قاف، يختمون القرآن في هذا اليوم. كانوا يحزبونه على سبع أيام أو على سبعة أيام. نعم. و طبعا قصار المفصل من سورة البروج إلى إيش؟ من سورة البروج إلى سورة إيش؟ الناس. ووسطه أو طواله من الحجرات، آسف، طواله من الحجرات إلى البروج، آسف، طواله من الحجرات أو من سورة قاف على خلاف طبعا كما قلنا لكم، من الحجرات إلى سورة إيش؟ البروج. ثم وسطه من سورة البروج، من سورة البروج إلى سورة لم يكن الذين كفروا، وسطه. ثم قصاره من سورة لم يكن الذين كفروا اللي هي سورة البينة إلى سورة الناس. إذن طوال المفصل، إذن المفصل ينقسم ثلاث أقسام، طواله وأوسطه وقصاره. فطواله يبدأ من سورة الحجرات أو قاف على خلاف بين أهل العلم إلى سورة إيش؟ البروج. ثم من سورة البروج إلى سورة لم يكن الذين كفروا أوسط المفصل أو وسط المفصل، ثم من سورة البينة إلى سورة الناس، إلى سورة الناس. طيب، هذا الحديث تقريبا من الحديث التي بينت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. الحديث الذي بعده حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، في سفر، إذن هنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سفر، فصلى العشاء الآخرة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة لصلاة العشاء، فقرأ في إحدى الركعتين. ورد في سنن النسائي بإسناد جيد أنها الركعة الأولى، الركعة الأولى قرأ بسورة إيش؟ والتين والزيتون. لماذا قرأها؟ لأنه كان مسافرا صلى الله عليه وسلم، أو لإرادة التيسير على أمته، يعني لو أن الإمام، لو أن الإمام أراد أن يقرأ بسورة والتين والزيتون لا حرج في ذلك، قرأ بسورة والتين والزيتون. فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كذلك فيه مشروعية أداء صلاة الجماعة في السفر. هنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان في سفر، فكانت في مثل هذه يعني الجمعة أو الجماعة الذين كانوا معه ما صلى كل واحد منهم لنفسه أو مع أو يعني بينه يعني صلى لنفسه، وإنما اجتمعوا فقرأ بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سورة التين وصلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام. عموما الذي اختاره الشافعية والحنابلة التطويل في القراءة في سورة الظهر، في سورة الصبح، في 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 صلاة الفجر والظهر، في صلاة الفجر والظهر، الحنابلة والشافعية في صلاتي الفجر والظهر الإطالة، الإطالة والعصر وسط بينها، يعني وسط ما بين المغرب والعشاء وما بين إيش الفجر وإيش والظهر. وأما المغرب ففي الأغالب وفي الأصل التخفيف، التخفيف فيها، والعشاء العشاء يكون فيها، تكون الصلاة فيها متوسطة، ولو خفف لا يوجد في ذلك إيش إشكال. وطبعا هنالك خلاف، يعني الحنفية بعضهم قال يعني مثلا العشاء يطيل فيها، قالوا إنه في آخر الليل ووقتها طويل ولا حرج أن يمد القراءة، والخلاف في مثل هذا الأمر ما في إشكال. أنا أريد أن أنبه على قضية، إنه من المهم جدا إنه نتابع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عنه في القراءة في الصلاة، قراءة في الصلاة، يعني في أحاديث صلاة الفجر، في صلاة الظهر، العصر، يعني ما الشيء الذي بلغنا عنه عليه الصلاة والسلام في القراءة، عنه عليه الصلاة والسلام في الصلوات، نحاول أن نتابعه في ذلك ونقيس، نقيس إيش؟ نقيس القراءة، قراءتنا على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ.
بالنسبة لصلاة العشاء، في صور معينة في قراءة صلاة العشاء
نعم، صلاة العشاء من ضمن السور التي ورد في البخاري ومسلم أنه يقرأ في سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة والشمس وضحاها، يعني سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة والشمس وضحاها كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها عليه الصلاة والسلام. إيش؟ لا لا، هذه الصلاة، صلاة العشاء، هذه صلاة العشاء،
هذا يعني يعتبر من المفصل الوسط
من سورة سبح اسم ربك الأعلى. نعم نعم تقريبا، نعم نعم نعم، يكون من وسط أو أوسط أوسط المفصل. نعم نعم. طيب احنا طيب نقرأ هذا الحديث، باقي تقريبا 7 دقائق أو 6 دقائق، مع اني شايف بعضكم جالس يتفرج على الساعة من نص ساعة كأنكم قاعدين على صفيح ساخن ولا على لظن، كأنه إحنا كل يوم عندنا درس. طيب الله يخلف. حديث عائشة رضي الله عنه عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، بعث رجلا على سرية، قيل أن هذا الرجل اسمه كلثوم ابن زهدم أو كرم ابن زهدم، ولا يوجد في ذلك إشكال، لكن هو كان من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان كلثوم ابن زهدم أو كرم ابن زهدم، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يختم يعني يختم قراءته بسورة قل هو الله أحد، بسورة الإخلاص. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله، راحوا خبروا الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل فعل شيء ما كنا نعرفه، ما كنا نعلم أنك تفعله يا رسول الله. هنا يا أخوان سفيت فوائد عدة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك، مشروعية التثبت، ليش بفعل ذلك؟ ما قال إيتوني به، لا، يتثبت. وهذا ذي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ما كان يبلغهم شيء رضي عليهم الصلاة والسلام إلا إيش؟ إيش؟ يتثبتوا. ولذلك حتى قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، قصة سليمان، نعم، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، لازم بينه عليهم الصلاة والسلام لأي شيء صنع ذلك. فسألوه، راحوا سألوه، فقال لأنها صفة الرحمن. إذن هنا في إثبات ماذا؟ في إثبات أن لله سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله عز وجل. وهذا حديث ثابت في البخاري ومسلم، أن لله عز وجل صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي على إيش؟ لفظ الصفة لله، على إثبات لفظ الصفات لله، كما يقول، لا كما يقول بعض الأغبياء والحمقى، لأنه بعضهم كان يقول لا، ما فيش لله صفات، لأنه مش وارد في القرآن الكريم صفات الله، قالوا لله الأسماء والحسنى بس مش وارد لله الصفات. طبعا هذا من لأنهم درسوا في مدرسة الغباء، لأن صفة الرحمن. قال فأنا أحب أن أقرأ بها، إذا صفة الرحمن أنا أحب أن أقرأ بهذه الصفة، أن أقرأ بهذه السورة. طيب، إذا هنا لتعظيمه لله سبحانه وتعالى قرأ هذه السورة تعظيما لله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لهم، أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما جاء عن هوى وما ينطق عن هوى، وإنما هو وحي أوحاه الله عز وجل إليه، فهنيئا له. ولذلك العلماء قالوا لا حرج أن الرجل حينما يقرأ أحيانا يختم بصورة إيش؟ قل هو الله أحد، لأن هذه من سنة، من السنة، وهذه من السنة التي أقر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك الصحابي. أما هل يقرأها على وجه الإطلاق؟ إحنا عندنا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نتبع رسول الله في جميع حالاته، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، فنحن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولا حرج لو أن رجلا فعلها، لا يوجد في ذلك أي حرج ولا غضاضة ولا تثريب عليه. وهنا أخبره أن الله يحبه، يحتمل أنه يعني يريد أن الله يحب قراءة هذه السورة، يعني بعض العلماء قال أن الله يحب، يعني يحتمل أن الله عز وجل يحب قراءة هذه السورة، ويحتمل احتمال آخر أن الله عز وجل يحبه لأنه قرأ سورة فيها صفات الله سبحانه وتعالى، وفيها ما يدل على صحة اعتقاده، فيها ما يدل على صحة اعتقاده. ولذلك تعد هذه السورة بأنها ماذا يا إخوان؟ ثلث القرآن. وكذلك هنا مسألة مهمة جدا، قال فكان يقول لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. هنا اختلف العلماء، فيختم بقل هو الله أحد، يختم بإيش؟ يختم بآخر الركعة ولا يختم بكل ركعة؟ في خلاف، يعني مثلا واحد قرأ سورة مثلا خلينا نقول الفجر مثلا، هل يقرأ آخر ركعة الأولى بقل هو الله أحد ويختم آخر ركعة الثانية بقل هو الله أحد، ولا على خلاف بين أهل العلم؟ والذي يظهر لي والله أعلم أنه يختم آخر الركعة بسورة إيش؟ بسورة قل هو الله أحد. فكان يقرأ نعم لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد، بمعنى أنه يختم الصلاة بسورة قل هو الله أحد، بسورة قل هو الله أحد. وطبعا هذه السورة حينما سمع أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن بعض الصحابة كان يقرأ بسورة قل هو الله أحد في آخر ركعة الثانية، نعم، كيف؟ صلي لا يقرأها في نعم إذا كان في صلاة، إذا كان في صلاة، في صلاة العشاء بيكون بقرأها في آخر ركعة فيها، بيكون بقرأها في آخر ركعة فيها، مش شرط إن يكون يقرأها، لا مش شرط. فكان يختم، لاحظ كلمة فكان يختم آخر ركعة، بالشرط بالشرط ما هو الشرط انه اذا في السريه لهم ساء هذول كانوا خرجوا في السريه في سريه صلوا معنا صلوات عده فسمعوه احيانا يقرا هذه السوره الذي يظهر لا الذي يظهر كما يقولون هذه مساله مهمه الذي يظهر انه كان يقرا قبلها ثم يختم بها لانه لاحظ كلمه فيختم بها دليل انه كان يبدا بشيء اخر يقراه ما بين سوره الفاتحه وما بين سوره الاخلاص. طبعا هنالك يا اخوان بعض الصحابه قرا سوره قل هو الله احد واصبح يرددها حتى اصبح فجاء رجل فكانه تقال لها اصبر علي فكانه تقال لها يعني قال سوره قليله جدا هذه سوره قليله فايش فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران وهذا يدل على ماذا على فضل هذه السوره. تفضل.
كان يقرا لاصحابه في صلاته يعني كان يقرا فيهم يعني يمكن
نعم هو كان
يعني نعم يعني هاي ركعه ثانيه من الصلاه او العشاء كل ركعه ثانيه
كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد مش شرط الآن الإمام ألا يقرأ لنا الإمام في السرية حتى في السرية الإمام ألا يقرأ كيف ما هو أقول لك إنه أحيانا هذه في صلاة جهرية سمعوها لكن هل سمعوه في السرية لأن هنا لاحظ قال فلما رجعوا ذكروا ذلك رسول الله فقال سألوه أي شيء يصنع ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها عادته هكذا يعني ديدنه عادته أنه كان يقرأ سورة إيش سورة الـ 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 الإخلاص والله سبحانه وتعالى أعلم. لا 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 يقرأ لا كان يقرأ سورة قبلها كان يختم بها غير الفاتحة يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة أخرى ثم كان يختم بسورة قل هو الله أحد. هو ليس شرط هو ليس شرطا بالضبط لكن نعم لكن أقصد أنه ليس شرطا نعم ليس شرطا أنه إيش يقرأ غير هذه السورة ليس شرطا لكن لفظة فيختم بها لو تقرأ حتى تفسير العلماء أو شرح العلماء لهذا الحديث قالوا يدل على أنه كان يقرأ شيئا قبلها يدل على أنه كان يقرأ شيئا قبلها ارجع لتفسير ابن حجر فتح الباب ابن حجر أنا حضرت منه تجد أنه كان يقرأ شيئا قبل سورة الإخلاص والله أعلم.